والمسح على الخفين الكلام فيه في مواضع، أولها في مشروعيته، وقد تقدم أنه مشروع، لكن بعض العلماء حكي عنه القول بعدم مشروعيته، وهي رواية عن مالك والمعمول به في مذهبه، والرواية المعتبرة عند أصحابه إثبات المسح على الخفين. وله في ذلك روايتان: الرواية الأولى أنه يشرع المسح على الخفين حضرا وسفرا، والرواية الثانية تخصيصه بالسفر دون الحضر. وأصح الأقوال قول الجماهير من أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، للأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا 3 أيام للمسافر، ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، هذه العبارة دلت على مشروعية المسح حضرا وسفرا، وفي معناه حديث علي عند مسلم وغيره. فالمقصود أن مشروعية المسح على الخفين عامة مطلقة تشمل حال السفر وحال الحضر، وتشمل حالة وجود البر عند احتياج الإنسان إلى ستر قدمه، وكذلك حال الحر. فكلهم يشرع كل هذه الحالات يشرع فيها المسح على الخفين، ولا حرج على الإنسان في فعله. والسنة في المسح على الخفين أن يمسح الإنسان ظاهر الخفين، وهو أصح الأقوال عند العلماء. قول الجمهور أن الواجب مسح ظاهر الخفين، وأنه لا يجب على الإنسان أن يمسح باطن الخف، وظاهر الخف أعلاه وباطنه ما يمشى عليه. وإلى ذلك أشار علي رضي الله عنه بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. فهذا يدل على أن الواجب مسح الظاهر. وبناء على هذا الوجه، فالسنة أن يمسح الإنسان بتفريق الأصابع، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه خط على خفيه. وفي حكم الخفين الجوربان، وفي حكم الخفين الجوربان، وهما على صفتين: الصفة الأولى أن يكون صفيقا أي ثقيلا، والصورة الثانية أن يكون غير صفيق وهو الرقيق. والمراد بالجوارب ما يلبس في القدم ويسترها من القماش، كما يسمى في عرف الناس اليوم بالشراب. فهذه الجوارب على حالتين: إن كانت صفيقة فإن جمهور العلماء على مشروعية المسح عليها، لحديث الترمذي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على الجوربين. وأما إن كانت خفيفة فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يمسح عليهما، لأنها لم تكن موجودة، ولم يثبت في السنة ما يثبت على مشروعية المسح عليها. إلا أن بعض العلماء يقول إن المسح عليها داخل في عموم الجوارب، ومنهم من يقول هو مقيس على الخفين، أن إلحاقها بالجوارب فقد رده بعض العلماء لأن الجورب هو الصديق، وأما الرقيق فإنه لا يعتبر من الجوارب. وأما بالنسبة وأما إذا كانت رقيقة بأن تصف البشرة، فإنه لا فرق بين المسح عليها والمسح على القدم نفسه، بل إن المسح على القدم نفسه الذي رده أهل السنة على الشيعة أهون أو أعلى من المسح على الجورب الرقيق الذي يمكن أن ترى البشرة من تحته. فالمقصود أن الإنسان يحتاط لدينه ويستبرئ لدينه، فإن كان الجورب الذي يلبسه صفيقا لا ترى البشرة من تحته وثقيل، فإنه في هذه الصفيق لا ترى البشرة من تحته فإنه يشرع له المسح عليه وإلا فلا. يقول عليه الصلاة والسلام: فإني أدخلتهما طاهرتين. في هذا دليل على أنه يشرع، إنما يجوز للإنسان أن يمسح على خفيه إذا أدخلهما على طهارة كاملة، بمعنى توضأ ثم يلبس بعد وضوئه الخفين، ثم يلبس بعد الوضوء الخفين. وهنا سؤال: إذا ثبت أن الإنسان يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما وثلاثة أيام إذا كان مسافرا، فمتى يبدأ وقت المسح؟ للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يبدأ وقت المسح من أول حدث يقع من الإنسان بعد لبس الخفين، القول وهو قول طائفة من العلماء أن المسح يبدأ من أول حدث، وهو مذهب الجمهور رحمهم الله. القول الثاني أن المسح يبدأ من بعد اللبس، بمجرد لبس الإنسان من أول مسحة يمسحها، يعني لا ينظرون إلى الحدث وإنما ينظرون إلى المسح، فيقولون يبتدئ المسح من أول مسح يقع بعد الحدث، بمعنى أول وضوء يقع بعد الحدث ويمسح فيه الإنسان ينظر إلى مثله بعد يوم أو ثلاثة أيام. وتوضيح ذلك، نأخذ القول الأول أن العبرة بالحدث. فرغنا أن الإنسان توضأ الآن ثم لبس الخفين بعد الوضوء، ويستوي أن يلبس الخفين بعد الوضوء مباشرة أو بعد الوضوء بوقت، لا حرج، يعني ليس شرطا أن يلبس بعد الوضوء مباشرة. فأنت الآن متوضئ فلبست الخفين، فإذا لبستهما بعد الطهارة الكاملة، ننظر أول حدث يقع من الإنسان وقع بعد ساعة، فمن بعد الساعة إذا كان الساعة التاسعة، إذا جاءت الساعة التاسعة من الغد انتقض الطهارة بذلك، بمعنى انتهت مدة المسح إذا كان مقيما. والساعة التاسعة بعد ثلاثة أيام تعتبر نهاية المسح في الصغر. هذا على القول الأول أن العبرة بالحدث. القول الثاني قالوا: لا، نحن ننظر إلى المسح. وصورة ذلك الإنسان أحدث في التاسعة، يقول: لا نلتفت إلى الحدث، ننظر إلى أول وضوء يقع بعد الحدث. فأحدث في التاسعة ثم مكث بعد التاسعة ساعة كاملة ثم توضأ ومسح على الخفين، يقولون بعد التاسعة بساعة، أي الساعة العاشرة، هو بداية المسح. وقف على ذلك، هذا هو معنى القولين. والذي يقوى من ناحية الدليل أن العبرة بالمسح، ويقوى من ناحية الأصول والنظر وتنزيل الأسباب منزلة مسبباتها القول بأن العبرة بالحدث. فلو احتاط الإنسان بالحدث لكان أولى، ولكن القول بأن العبرة بالمسح أقوى، لأنه يصدق على الإنسان أنه مسح يوما كاملا، بخلاف ما إذا اعتبرنا الحدث كما هو معلوم. والمسألة الثانية في قوله عليه الصلاة والسلام: إني أدخلتهما طاهرتين، فيه دليل كما قدمنا على اشتراط الطهارة. وعند العلماء مسألة: لو أن إنسانا توضأ فغسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف، ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف، هل يصدق عليه أنه أدخلهما وهما طاهرتين؟ أصح الأقوال أنه ينبغي عليه النذر ويلبس بعد استتمام الطهارة، لأنه لا يوصف الإنسان بكونه متطهرا بمعنى أنه قد فعل طهارة الوضوء إلا بعد الفراغ من القدم الثانية، فلذلك لا يصدق عليه تحقق الشرط فيه إلا بعد أن يغسل القدم الثانية، ولذلك يدخل القدمين في الخفين بعد استتمام الطهارة. وأما المسألة الثالثة فهي أن محل المسح على الخفين في الطهارة الصغرى، وأما الطهارة الكبرى وهي الغسل من الجنابة فإنه يجب فيها نزع الخفين وغسل البدن كاملا ولا رخصة للإنسان في المسح. ومن أمثلة ذلك رجل لبس الخفين على طهارة ثم نام فاحتلم، فإنه تنتقل طهارته وبناء على ذلك ينزع الخفين ويستقبل بالمسح عليهما، وهكذا لو جامع أهله. والله تعالى أعلم.
هنا بعض الأسئلة، ورد كثير من الأسئلة، يقول يعني من هذه الأسئلة سؤال: يبدو أن حالة فضيلة الشيخ الصحية غير محمودة، فإن أصبته من الله وإن أصبته من نفسي، لذا طلب جار مني إليك إذا كنت متعبا أو مريضا أن تعتذر، فليس من الأدب في طلب العلم أن نجهد شيخنا الشيخ قليلا. هناك بشارات من أولى البشارات أن مكتب التوعية الإسلامية إن شاء الله سيقيم أو سيقام درس هنا إن شاء الله لفضيلة الشيخ الداعية سعيد بن مسفر إن شاء الله في هذا الجامع، سيكون هذا الدرس أسبوعيا أو شبه أسبوعي، وهذه دعوة لكافة إخواننا المسلمين بالمكتب الشيخ، دعوتكم لحضور درس لفضيلة الشيخ محمد عمان بن علي الجامي المدرس في الحرم النبوي الشريف، وذلك في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وستكون الدروس ابتداء من يوم الخميس 22 من هذا الشهر، ويوم الجمعة 23 من هذا الشهر، أسبوع وأسبوع بعد صلاة المغرب، وذلك في مسجد الأنوار في حي الصفا 3 شارع 40 خلف قصر رهام للأفراح، يوجد مصلى للنساء. أما الأسئلة فهذا سائل يقول: ما هو النوع الثاني من أنواع الإشارة عليه، وهل هو حجة في الدليل؟ يقول: فقد ذكرتم النوع الأول فقط ولم تذكروا النوع الثاني، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد أشرت إلى النوع الثاني بقوله الإشارة المحتملة، فالإشارة نوعان: إشارة مفهمة صريحة في الدلالة لا تحتمل، وإشارة محتملة كأن يحرك رأسه على طريقة لا يفهم منها رضاه ولا يفهم منها عدم الرضا، فهذه يتوقف عنها ولا يعمل بها، يتوقف عنها ولا يعمل بها ولا تترتب بها الأحكام. وأما مسألة الدليل فهاتان الإشارتان موجودتان، والسنة اعتبرت نوعا واحد وهو الإشارة المفهمة، وأما الإشارة غير المفهمة فهي لا تعتبر من جنس الدلالات، وإذا لم تعتبر من جنس الدلالات فإنه لا يترتب عليها حكم بالاعتبار. الله تعالى أعلم.
هنا سؤال يقول: كم أقسام عود الأراك، وهل يوجد ذكر أو أنثى، وإذا كان ذلك فهل ورد في السنة أفضلية لهذه الأنواع؟ كما يقول سائل آخر: كيف يكون التسوق طولا وعرضا، نرجو الإيضاح العملي من فضيلتكم.
المسألة الأولى مع أنواع السواك، هذه يسأل عنها دائما السواك. نعم، حقيقة العلماء ذكرون العين الرطب واليابس، أما مع ذلك فسألهم عنه، أنا لا أعرف أنواع غير هذه، فسأل عنها خبيرا. وأما المسألة الثانية الاستياك طولا وعرضا، نعم الاستياك طولا الحديث فيها حديث إخلاكه عرضا للعلماء فيه وجهان. هذا الحديث ضعيف، لكن لما قالوا بالاستياك عرض بعضهم يقول العبرة بالسن، فالاستياك عرضا عرض السن هكذا، هذا عرض السن، فقال العبرة بالسن، ولذلك يكره أن يستاك طولا، واضح بناء على السن. قالوا ويؤكد أنه لو استاك طولا أجمل للسن. الصورة الثانية قال العبرة بالفم، فلما قال صلى الله عليه وسلم استاكوا عرضا يعني بعرض الفم، فطول الفم هذا وعرضه هذا عكس القول الأول، قالوا هذا عرضه. والذي يظهر العلم عند الله أن الأمر واسع، ومقصود الشرع تنظيف الأسنان مما علق بها وتطهير الفم على أي صفة كان دون أن يترتب على تلك الصفة أذن بالجسم أو بالسن واللثة،
والله تعالى أعلم.
سائل يقول ما الوجوه في قولها رضي الله عنه فاستن به؟
استن قيل مأخوذ من السن، وقلنا إنه وصف الإنسان بكونه مستنا أثناء الاستياك لأنه يجعل السواك على سنه. والوجه الثاني أراد الأثر، قالوا إن الاستنان مأخوذ من سن الشيء إذا حده، ومنه شحذ السكين، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في الحديث الصحيح لما أراد أن يضحي هلم المدية ثم قال اشحذيها بحذر يعني سميها، فهذا السم، السم بمعنى تحديد الشيء. قالوا وصف الإنسان بكونه مستنا أي محددا لأسنانه، لأن السواك يحدد السن فيزيل الطبقة الزائدة وهي طبقة الوسخ ووضر الطعام وصدرته، والله تعالى
أعلم. هنا أسئلة من هذه الأسئلة، سؤال يقول هل يستدل من حديث المغيرة بن شعبة أنه يجوز الصلاة في الخص أو النعل؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فما واجبنا في إحياء هذه السنة المؤكدة كما أطلق عليه؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما الصلاة في النعل فقد ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مشروعيتها في الإسلام قصد منها مخالفة اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم، ومحل الصلاة في النعال أن يكون النعل طاهرا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أو أراد أن يصلي في نعليه وفيهما نجاسة أن يدلكهما بالأرض قبل دخوله المسجد، وبين أن ذلك طهارة لهما. ولكن المساجد على حالتين، الحالة الأولى أن تكون مفروشة، والحالة الثانية أن تكون غير مفروشة. فإذا كانت مفروشة فإني لا أحفظ نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالنعال على فراش، ولذلك أشك في سنية الصلاة بالنعال على الفراش. أما لو كان فيه أذن كأن يدخل الإنسان إلى مساجد المسلمين التي قد فرشت فيؤذيهم بوسخ ذلك النعل، فهذا من بعيد عن السنة فيما يظهر، والله أعلم. لأنه أولا مشتمل على الإفساد لما فيها من القدر الذي لا يمكن أن يخلو عنه النعل غالبا، وهو صنيع أهل الكبر غالبا أنهم يتكبرون عن خلع أحذيتهم على البساط ونحوه، فيجلسوا في مجالسهم على الأبسطة مع إمكان نزعها. وأما الأمر الثالث ففيه إفساد لذلك الفراش، وأما الأمر الرابع ففيه أذية للناس وتشويش عليهم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. ولذلك كما قال بعض العلماء لا يحفظ في السنة دليلا على سنية الصلاة بالنعال على الفراش. وأما بالنسبة للمساجد التي لا فراش فيها إذا أحب الإنسان أن يصلي بنعله يصلي، وإذا أحب أن يصلي بدون نعل فليصلي، فالأمر واسع والحمد لله في ذلك. وأما الصلاة بالخفين نعم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أباح لنا المسح يوما وليلة دل على أن المصلي يصلي بخفيه، وأنه لا يعتبر مانعا كون الإنسان يمتنع وصول أطراف أصابعه إلى الأرض، لا يعتبر مانعا من جواز الصلاة بالخفين، لأنه مستثنى من الدليل الذي أمر بالسجود على سبعة أعظم كما هو معلوم. فالمقصود حسب علمي وحسب فهمي، ولا أجزم برأيي، ولكن الذي يظهر من نصوص الشرع أن السنة في الصلاة في النعام في المساجد غير المفروشة، وأن المساجد المفروشة فإنه ينبغي صيانتها وإكرامها والعناية بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البصاق في المسجد خطيئة، وحذر من ذلك صلى الله عليه وسلم، كل ذلك لتأذي الناس بالمصاق. ومعلوم أن النعل أكرمكم الله قد يحمل في بعض الأحيان من الأذى ما هو أشد من البصاق، فلذلك الذي يظهر والعلم عند الله حسب علمي أنه ليس من السنة الصلاة على الفراش على النعال. ومن قال إنه سنة يطالب بالدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الفراش بنعليه، والله تعالى أعلم.
هنا أسئلة متنوعة. من هذه الأسئلة سؤال يقول: ما حكم التختم بخاتم الإبليسين حيث يقال أن الذهب يدخل في تركيبه؟ أرجو الإجابة لكثرة السؤال عن هذا النوع من الخاتم من قبل الرجال، وجزاكم الله خيرا.
هذا النوع من الخواتم وغيره يسأل عنه الثقات من الصاغة، فإن قالوا إنه يدخل الذهب في تركيبه أو في مادته فإنه حرام على الإنسان لبسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الذكور من أمته لبس الذهب، ويجوز للنساء لبس هذا النوع لحل الذهب لهم. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الذهب والحرير بيده فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، فدل على أنه يحرم على الذكور أن يتختموا بالذهب أو ما فيه ذهب كالمموه، ولو كان فيه جزء يسير من الذهب فإنه آخذ الحكم، لأن الإنسان متختم به من وجه، فلذلك لا يشرع للإنسان أن يتختم به وهو آثم. وأما إذا كان أهل الخبرة قد شهدوا لأن مادته لا يدخل فيها الذهب وليست من جنس الذهب فإنه يجوز التختم به، والله تعالى أعلم.
فأما هذا السؤال من أحد الرياضيين يقول: سيقام سباق يوم الجمعة القادم ويسمى الماراثون أو المارثون، وسيبدأ بعد صلاة الظهر الساعة الثالثة، وسوف يكون أو سوف تكون مدة السباق حوالي 4 ساعات، فهل يجوز أن أشترك في هذا السباق علما أنه يفوتنا فيه صلاة العصر وصلاة المغرب؟
يقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكل من سمع داعي الله عز وجل إلى الصلاة وجبت عليه إجابته، فإن الأعمى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنه تكون الظلمة والسيل والمطر
وليس لي قائد ملائمه، أفأصلي في بيتي؟ فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاه فأجابه فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجد، فإني لا أجد لك رخصة. فاعلم رحمك الله، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم الأمة ومفهمها وإمامها، يتعذر عليها أن يجد الرخصة لمثل هذا الأعمى الضريق الذي يجد هذه المشقة، فمثلي أحقر أن يرخص لمثلك. ولك في سباق لا يضيع الصلاة غناء عن سباق يضيع لك الصلاة وركن. لا أعلم. هذا السؤال لعله
الإنسان يقول: هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى المسجد وهي معها الدورة الشهرية، وذلك للتنبيه على النساء؟ جزاكم الله خيرا.
المرأة الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وذلك مفهوم من حديث عائشة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ولي من خمرة. فقالت رضي الله عنها: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فدل على أن الحائض لا تدخل المسجد. فعائشة رضي الله عنها امتنعت من الدخول لمكان الحيض، فلو كانت الحائض يجوز لها دخول المسجد لقال لها: وما الحرج أن تدخلي؟ وذهب بعض العلماء إلى أن قوله: إن حيضتك ليست في يدك، أي لا تملكينها، فمعناه أنه يجوز لها الدخول، وهذا مردود، لأنه مبني على المجاز، أي حمل يدك على المجاز، ليست في يدك على المجاز، والأصل حمله على الحقيقة، أي ليست في يدك التي تناوليني بها الخمرة. ولذلك أخذ العلماء من إدخالها اليد أن إدخال الجزء لا يأخذ إدخال الكل، وهذا واضح من سنته، فإنها نامت بين يديه فمدت رجلها وهو يصلي فلم تقطع صلاته لأنه جزء الشيء. فالمقصود أن هذا الحديث يدل على أن الحائض لا تدخل المسجد، وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وهو حديث متكلم على سنده. والمقصود أن الحائض لا تدخل المسجد، ويؤكد ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أيضا أنها لما حاضت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما لك أنفست؟ ذاك شيء قد كتبه الله على بنات آدم، اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فامتنع عليها الطواف لأن المسجد لا يدخله الحائط. وقد قال تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب والحائض والنفساء كل بمنزلة واحدة. إذا ثبت أن الحائض لا تدخل المسجد فإنها في أيام عادتها لا تدخله، سواء كانت في إجارة أو غيرها. ولذلك نبه الفقهاء رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة، ذكروا من الإجارات الفاسدة استئجار الكافر لكنس المسجد، أو استئجار الحائض لكنس المسجد، لأنه هناك عذر شرعي يمنع من صحة هذه الإجارة، لأنه يفوت مقصود الشرع من المنع. فالذي يظهر والعلم عند الله أن المرأة تمكث أيام عادتها ولا تدخل المسجد حتى تنتهي عادتها، والله تعالى أعلم.
ثلاثة أسئلة كأنها أشقاء. السؤال الأول يقول: مشكلة تواجهني يا شيخ، إنني حين أحضر دروس العلم أحس بزيادة الإيمان، ولكن المشكلة أنني حال الخلوة أحس بالوساوس تتقاذفني من كل جانب، فأرجو أن ترشدني. والسؤال الثاني يقول: يا شيخ، إن قلبي مظلم وأفعل المحرمات وكبائر الذنوب حينما أكون بخلوة. والسؤال الثالث يقول: يا شيخ، أريد منك أن تذكرنا بالله عز وجل وجزاكم الله خيرا.
أخي في الله، يا من شكوت أنك إذا جلست في مجالس العلم أصبت الإيمان وانشرح صدرك، فهذه هي ثمار مجالس الإيمان، وكذلك ثمار طاعة الرحمن، أن من خيراتها وبركاتها أن العبد يزداد في هدايته. قال الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فهذه من رحمات الله تبارك وتعالى. وقد يجلس الإنسان في مجلس علم فيصاب برحمة من الله لا يعذب بعدها أبدا، أو بسعادة من الله لا يسقى بعدها أبدا. فلذلك لا يحرص على هذه المجالس الطيبة المباركة، ولا يصل ولا يصابر عليها إلا من أراد الله له خير الدنيا والآخرة. وأما ما شكوته من تقابح الوساوس والخطرات، فاعلم أن المؤمن محارب من عدوه، فاسع في فكاك نفسك من أثر هذه الوساوس. وأنت أحد رجلين: إما أن هذه الوساوس تأتيك بأسباب فتعاطاها، أو أنها تأتيك هكذا. فإن أتتك بأسباب فتعاطاها، كالنظر إلى أمور تحرك تلك الوساوس، أو سماع أمور تحرك تلك الوساوس، فاتق الله في بصرك، واتق الله في سمعك، وراقب الله تبارك وتعالى. وأما إذا كانت تأتيك هكذا، فاعلم أن دفعها لم يكون إلا بالاستعاذة بالحي القيوم تقدست أسماؤه، فإنه ما استعاذ عبد بالله إلا أعاذه، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك بقوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فمن استعاذ بالله أعاذه، فقل: رب أعوذ بك من همزات الشياطين. ثم انظر رحمك الله إلى أسباب تزيد في إيمانك وتضعف سلطان الشيطان على قلبك، وأعظمها ذكر الله. فمن ذكر الله ذكره الله، فتعاطى الأسباب، ومنها تلاوة القرآن والبكاء من خشية الله، وتذكر الماضي والندم على الإساءة في جنب الله، فكل ذلك يفر منه عدو الله. إذا كان الإنسان في خلوته فليتذكر الماضي الذي بينه وبين الله عز وجل، عل العين أن تفيض بعذرة تفنى بها من نار، ولعلها تصاب إصاب القلب بخشوع يقر في القرار، فيبقى في النفس، ويكون للإنسان أعظم معين على طاعة الله وحافظ على مرضاته. إذا خلوت تذكر الله عز وجل. ومن الأمور المجربة أن الإنسان إذا خلى فتحركت وساوسه، فأخذ يتذكر ماضيه، انقلبت الوساوس إلى ذلك الماضي، وأصبحت نفسه تحدثه بعظيم التقصير في جنب الله عز وجل، فيبكي تارة وتدمع عينه تارة. وأسعد لحظة تلك اللحظة التي تجلس فيها خاليا، باكيا من خشية الله، دامعا من خوف الله تبارك وتعالى. فما أسعدها من لحظة توجد للعبد أن يظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. لحظة ثانية، مقدار ثانية، يقف الإنسان فيها فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، والله أحسن إلي وأسأل وأنعم إلي وفعلي وكفرت. يتذكر المال الذي آتاه الله فسخره في محارم الله، يتذكر الصحة التي أعطاه الله إياها فسخرها في محارم الله، فيتذكر عظيم الإساءة في جنب الله، فيرق القلب ويخشع لله عز وجل، ويقول نادما: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحس بعظيم ما فاته في جنب الله، اهتدى بعد 30، اهتدى بعد 40، بعد 50، يتذكر السنوات التي مضت، يتذكر هذا العمر الذي مضى، والله لو ليلة بعد البلوغ مضت في غير طاعة الله لحق للعيون أن تسح الدموع من خشية الله على التفريط فيها. ولذلك وصف الله يوم القيامة بأنه يوم التغاضب، لأن العبد ولو كان طائعا يغضب من عظيم ما فرط في ذنب الله عز وجل. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر كسرنا وكسركم. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك خشوعا لا نكرمه أبدا، وخوفا منك ورجاء في رحمتك تبلغنا به عظيم مرضاتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.